أنت تستمع إلى بودكاست من أفتون بلادت والكومبس مع ترجمة بمساعدة الذكاء الاصطناعي وبمراجعة صحفية دقيقة.
ارتفع سعر الذهب مؤخراً ليصل إلى مستوى تاريخي بعدما تجاوزت الأونصة الواحدة 4000 دولار أمريكي، وتضاعف سعر المعدن الثمين 4 مرات خلال 10 سنوات الأخيرة فقط.
Yep, the price of gold, it has soared to over $4,000 an ounce for the first time ever, with silver also making unprecedented gains. Experts say geopolitical and economic uncertainty has sent investors flocking to the safe haven of precious metals.
You know, if you want to go and buy a Big Mac or burgers or low-value goods, you can buy more of them today with gold than you could have done in the past.
تم استخدام الذهب كوسيلة للدفع وسلعة تجارية لآلاف السنين، ولطالما كانت عملات العديد من الدول مرتبطة بسعر الذهب، لا سيما في السويد، حيث كانت الكرونة مرتبطة بسعر الذهب عبر سعر الدولار الأمريكي حتى 70ات القرن 20. وتمتلك الولايات المتحدة أكبر احتياطي من الذهب في العالم، مع آلاف الأطنان المخزنة على شكل سبائك ذهبية، من بينها في القاعدة العسكرية فورت نوكس.
So we're going to open those doors, we're going to take a look, and if there's 27 tons of gold, we'll be very happy. I don't know how the hell we're going to measure it, but that's okay. We want to see lots of nice, beautiful, shiny gold at Fort Knox.
لكن لماذا يرتفع سعر الذهب كما يحدث الآن؟ من المستفيد الأكبر من ذلك؟ وهل يمكن أن يصبح المرء مليونيراً من المجوهرات الذهبية في المنزل؟ أسئلة نطرحها اليوم في ديلي بالعربي. للإجابة على كل شيء عن الذهب معنا أندرياس سيرفينكا، المراسل الاقتصادي هنا في أفتون بلادت. مرحبا بك.
شكرا جزيلا.
هل نحن في موجة اندفاع جديدة نحو الذهب؟
بالتأكيد كان الذهب موجودا منذ فترة طويلة، واعتبر منذ آلاف السنين ذو قيمة كبيرة وكان مرادفا للمال، ولكن الآن حطم السعر الأرقام القياسية. فقط هذا العام ارتفع بنسبة 60%، وفي 3 سنوات تقريبا 160%. لذلك هناك بالتأكيد اندفاع نحو الذهب.
سعر الذهب يسجل رقما قياسيا جديدا تقريبا كل يوم، كيف يحدث ذلك؟
نعم، هناك عدة أمور وراء ذلك، ولكن إذا كان يجب تلخيصها بكلمة واحدة فهي عدم اليقين. تاريخيا كان الذهب عادة يسجل أداء جيدا في فترات الحروب والتضخم، وهذا يلخص وضع العالم في السنوات الأخيرة. هناك أيضا أسباب أخرى، بس أحدها أنه كثرة الديون في أنحاء العالم، أي أن دولا كثيرة مثقلة بالديون، وهذا ينطبق بشكل خاص على الولايات المتحدة التي تعد أكبر وأهم اقتصاد. وقد عمل الدولار كعملة احتياطية في العالم. كان في الفترة الأخيرة أصبح بعض الناس يشعرون بشيء من القلق حول ذلك، ويريدون إيجاد بدائل عن الاحتفاظ بأموالهم بالدولار. عندها يكون الذهب هو الخيار الواضح. وحدث أيضا أن البنوك المركزية حول العالم اشترت كميات كبيرة من الذهب.
من برأيك الرابح الأكبر عند ارتفاع الذهب؟
من الواضح أنها الجهات التي اشترت كميات كبيرة من الذهب. وإذا نظرنا إلى الدول، في روسيا مثلا اشترت الكثير من الذهب في السنوات التي سبقت غزوها لأوكرانيا، ويبدو أن ذلك لم يكن صدفة، لأن أصولها بالدولار جمدت عندما وقع الغزو فلم تعد تستطيع الوصول إليها. لكن ليس الدول فقط من اشترى الذهب، فهناك من يشتريه بأشكال مختلفة، يعني إما ذهبا فعليا مثل السبائك أو أوراقا مالية مرتبطة بالذهب، وقد ارتفعت قيمتها كثيرا. كما أن شركات التعدين التي تستخرج الذهب حققت أرباحا كبيرة، إذ أن أسهم كثير منها ارتفعت أكثر من ارتفاع سعر الذهب نفسه.
ما المخاطر اللي تواجه قيمة الذهب عندما يرتفع بهذه السرعة؟ هل نحن في طريقنا إلى نوع من فقاعة الذهب؟
نعم، هناك الكثير من الحديث عن هذا الأمر. هناك دائما مخاطر عندما يتجه الجميع في الاتجاه نفسه. حاليا ليس فقط المستثمرون المحترفون من يشترون الذهب، بل أيضا البنوك المركزية التي تشتري كميات كبيرة، والمؤسسات الكبرى، صناديق الاستثمار، وحتى صغار المدخرين. يستخدم هنا مصطلح فومو، أي الخوف من تفويت الفرصة. فالكثيرون لا يريدون أن يفوتوا سباق الذهب الحالي، لكن في مثل هذه الحالات يكون الشراء غالبا محفوفا بالمخاطر، لأن القاعدة تقول إنك تشتري عندما لا يريد الآخرون الشراء. لكن الذهب بحد ذاته حالة خاصة، لأنه لا يملك قيمة داخلية حقيقية، فقيمته تأتي فقط من الطلب عليه، ولا يمكن تحقيق أرباح مباشرة من مجرد امتلاك سبيكة ذهبية، وهذا ما يجعل المخاطرة قائمة دائما. في المقابل أنه يمكن النظر إلى شراء الذهب كطريقة للتحوط من فقاعة أخرى مثل فقاعة الذكاء الاصطناعي التي يتحدث عنها كثيرا هذه الأيام، وكما يمكن اعتبار ديون العالم نوعا من الفقاعات أيضا. يكون الأمر في النهاية محاولة لتحقيق التوازن بين فقاعات مختلفة.
قلت أن البنوك المركزية تتهافت على الذهب الآن، ماذا يعني ذلك للاقتصاد العالمي؟
في الواقع أنه أمر غير مريح قليلا، لأنه حتى عام 1971 كانت قيمة الدولار مرتبطة بالذهب، وجميع العملات في العالم بدورها مرتبطة بالدولار. ثم تخلى الرئيس آنذاك ريتشارد نيكسون عن ذلك، ومنذ ذلك الحين لدينا نظام عائم وسط هيمنة كبيرة للدولار. لكن يمكن القول أن هذا الاندفاع نحو الذهب هو في الواقع نوع من الهروب من العملات الورقية. فعندما يرتفع سعر الذهب فإن العملات الورقية مثل الدولار تفقد قيمتها إذا ما قرنت بالذهب. هذا أمر مثير للقلق بعض الشيء، لأن نظامنا المالي بأكمل قائم على استقرار العملات الكبرى مثل الدولار واليورو والين. لذلك من يملك نظرة متشائمة قليلا يرى في ذلك إشارة تحذير واضحة.
هل كان من الأفضل لو أن سعر الدولار ارتفع أكثر وتحرك سعر الذهب بشكل أبطأ؟
لا، الأمر طبيعي، فالأسعار دائما ترتفع وتنخفض، لكن عندما تحدث تغيرات قوية ومع وجود قلق كبير يصبح الوضع مختلفا. فالناس قلقون أيضا بسبب دونالد ترامب الذي تحدث عن رغبته في السيطرة على البنك المركزي الأمريكي. فوق ذلك هناك الحروب والصراعات في العالم، مما يجعل بعض المستثمرين يشعرون بأن امتلاك الذهب أكثر أمانا من الاحتفاظ بالدولار.
الذهب يستخرج من باطن الأرض، ما حجم الكمية المتوفرة من الذهب في العالم اليوم؟
نعم، يقدر أنه تم استخراج ما مجموعه 220 ألف طن من الذهب في تاريخ البشرية، وتم استخراج ثلثي هذا الكمية بعد عام 1950، وهو ما يرتبط بتحسن الآلات وما إلى ذلك. من المثير للاهتمام أن جميع ذهب العالم إذا تم وضعه في مكعب فلن يكون سوى 22 مترا في 22 مترا. لو جمعنا كل الذهب المستخرج حتى اليوم فسيكفي بسهولة ليوضع فوق ملعب كرة قدم واحد، لأن الذهب يتميز بكثافته العالية جدا. ويقدر أيضا أن هناك ما بين 50 إلى 60 ألف طن من الذهب ما زالت مدفونة في باطن الأرض ولم تستخرج بعد، كما ينتج كل عام حوالي 3500 طن من الذهب الجديد.
كيف يؤثر ذلك على القيمة إذن؟ لا يبدو أن هناك الكثير من الذهب المتبقي في باطن الأرض؟
فهذه في الواقع إحدى مزايا الذهب، وهي أن كميته محدودة، وهذا هو أساس الفكرة وراء اعتباره وسيلة جيدة للحفاظ على القيمة. أما ما يسمى بالعملات الورقية فيمكن طباعتها بكميات غير محدودة.
إذا عدنا إلى السويد الآن، في العام الماضي تم افتتاح أول منجم ذهب سويدي منذ 10 سنوات، يقدر أن هناك ذهب بقيمة مليار كرونة هناك. هل تعتقد أن هناك الكثير من الذهب تحت الغابات السويدية؟
نعم، لدينا بعض مناجم الذهب في السويد، وأعتقد أن عددها الآن يصل إلى نحو 7 مناجم. لكن على المستوى العالمي تبقى السويد منتجا صغيرا جدا للذهب، إذ يستخرج منها ما بين 6 إلى 8 أطنان فقط في السنة. للمقارنة تعد الصين أكبر منتج للذهب في العالم، إذ تنتج نحو 380 طنا سنويا. أما أكبر منجم للذهب في السويد فهو منجم آيتك المملوك لشركة بوليدن، وهي أيضا تقوم بإعادة تدوير الذهب الموجود في الإلكترونيات وغيرها، وتنتج من خلال ذلك نحو 5 إلى 6 أطنان. وإذا نظرنا إلى إجمالي ما استخرج من الذهب في السويد عبر التاريخ فنجد أنه يبلغ حوالي 200 طن، وهي كمية تقدر بقيمة مالية كبيرة جدا.
موجة الذهب هذه كيف حيكون شكلها في السويد خلال السنوات القادمة؟
كلما ارتفع السعر إلى أن أصبح استخراج الذهب أكثر ربحية، يجب طبعا خصم تكلفة الحفر والمعالجة، وأعتقد أن هذا سيدفع مزيدا من الجهات إلى الاهتمام باستخراج الذهب. والذهب الذي سبق واستخرج في السويد تقدر قيمته اليوم بنحو 250 مليار كرونة حسب قيمة العملة الحالية، كما أن البنك المركزي السويدي يملك احتياطيا من الذهب تبلغ قيمته نحو 160 مليار كرونة.
وماذا عن الشخص العادي؟ إذن هل يجب أن يستثمر في الذهب؟
الأمر لا يخلو من الجدل، فهناك آراء مختلفة حولنا. أحد أشهر المعارضين لفكرة الاستثمار في الذهب هو وارين بافيت، الذي قد يعرفه الكثيرون كأحد أشهر المستثمرين في العالم، وهو يشير إلى أن الذهب بحد ذاته لا ينتج أي دخل. على سبيل المثال، يمكن أن تعطي الأسهم توزيعات أرباح، وإذا كنت تملك عقارا فإنه يعطي إيجارات وهكذا، لكن الذهب ليس له قيمة حقيقية في حد ذاته، وعلاوة على ذلك فإنه يكلف المال لتخزينه، لذا فهو معارض. لكن آخرين يرون أن الذهب وسيلة للحفاظ على القيمة، وقد أثبت التاريخ أنه يؤدي هذا الدور بالفعل. بخلاف العملات الورقية التي يمكن أن تكون غير مستقرة. عبر التاريخ شهدنا فترات حدثت فيها تضخمات مفرطة جعلت الأموال تفقد قيمتها تماما. لذلك في النهاية على كل شخص أن يكون رأيه بنفسه، وكما هو الحال في كل أنواع الاستثمار لا ينبغي أبدا وضع كل المال في شيء واحد، بل يمكن استثمار جزء صغير فيما يراه الشخص مناسبا، تماما كما يفعل البعض عندما يضعون جزءا من أموالهم في البيتكوين أو أصول أخرى يعتقدون أنها مثيرة للاهتمام.
ما هي أكبر المخاطر اللي قد تواجهها عند شراء الذهب؟
في موجات الاندفاع مثل هذه من الطبيعي أن توجد دائما مخاطر بانخفاض القيمة. يعني لذلك كما في أي استثمار آخر يجب أن يكون الشخص مستعدا لاحتمال خسارة جزء من أمواله، كما يجب التفكير أيضا في مسألة الاحتفاظ بالذهب في المنزل، كما ينصح أحيانا بالاحتفاظ ببعض النقود في حال وقوع حرب أو أزمة، يعتبر الذهب بدوره شكلا من أشكال القيمة المضمونة. لكن يجب الانتباه إلى أن الاحتفاظ بكمية كبيرة من الذهب يحمل بعض المخاطر الأمنية، لذلك من المهم التفكير جيدا في طريقة حفظه. وفي حال وقوع أزمة أو كارثة سيحتاج المرء إلى تحويل هذا الذهب إلى شيء يمكن استخدامه في الدفع، وهذه العملية قد تكون معقدة أحيانا، لذلك من الضروري التفكير في هذا الجانب أيضا. مع ذلك سادي أصبح الذهب في السنوات الأخيرة وسيلة استثمار معروفة وشائعة، إذ اشترى الكثير من صغار المدخرين حول العالم الذهب خلال الأعوام الماضية.
سعر الذهب ارتفع بشكل كبير، فهل يمكن لمن يملك مجوهرات ذهبية قديمة في المنزل أن يكون جالسا فعلا على كنز؟ وهل يمكن أن يصبح ثريا من خلال قطع الذهب القديمة التي ورثها عن عائلته؟
نعم، إذا كانت القطع ثقيلة فقد يصبح ذلك ممكنا. الأمر يعتمد على عدة عوامل. سعر الذهب تضاعف خلال فترة قصيرة، ولكن القيمة تعتمد أيضا على نقاوة الذهب وجودته. لست خبيرا في سوق الذهب المستعمل، لكن النصيحة أن تتحقق دوما من سعر السوق وتقارنه بما يعرض عليك، وتقارن بين الجهات التي يمكنك البيع لها. بالتأكيد أصبح الذهب ذا قيمة كبيرة، ومن المثير أن له دورا واسعا في الأوساط الإجرامية، وبات تهريبه شائعا. في كولومبيا يقال أن تهريب الذهب يدر الآن عوائد تقارب ما يدره تهريب الكوكايين.
رغم أنه معدن ثقيل ونقله صعب؟
نعم، فهناك ميزة أخرى للذهب هي أنه لا يسجل في أي مكان، فإذا كان لدى شخص دخل مشبوه قليلا فيمكنه تحويله إلى ذهب.
لكن إذا كان لدى الشخص مثلاً هدايا قديمة، فربما يكون من المفيد الآن تفقد الأدراج في البيت لمعرفة ما الذي يملكه.
نعم، حتى لو لم يكن هدفه البيع فيمكن فعل ذلك بدافع الفضول فقط لمعرفة قيمة القطع القديمة. وأنا أعتقد أن ما يميز الذهب فعلاً هو أنه احتفظ بقيمته على مدى آلاف السنين، وحتى لو انخفض سعره أحياناً فسيبقى يحتفظ بقيمة حقيقية دائمة.
إلى هنا ينتهي لقاؤنا اليوم. كان معنا أندرياس سيرفينكا، المراسل الاقتصادي في أفتون بلادت. إلى اللقاء قريباً في حلقة جديدة من ديلي بالعربي.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet och Allkompis. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.